الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن آدم عليه السلام تاب، وتاب الله عليه، أي قبل الله توبته. وتوبة آدم ثابتة بنص القرآن والحديث والإجماع، لذلك يكفر من قال إنها معصية خالدة، كما قالت بعض الطوائف المكذبة للقرآن والدين. فآدم نبي رسول، آدم عليه السلام لم يشرك بربه، ما وقع في الكفر ولا وقع في كبيرة ولا فيما فيه خسة أو دناءة، هذا مستحيل على الأنبياء، إنما كانت معصية آدم عليه الصلاة والسلام معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. ثم آدم لم يستمر عليها، ما استمر عليها، إنما تاب منها فورا وتاب الله عليه، وهذا كان قبل النبوة. آدم كان أكله من الشجرة في الجنة، وهو في الجنة ما نزل عليه الوحي بعد، يعني ما كان قد صار نبيا، إنما نزل عليه الوحي وصار نبيا بعدما نزل إلى الأرض، بعدما أهبط من الجنة، بعدما نزل إلى الأرض صار نبيا. وأكله من الشجرة أين كان؟ في الجنة، يعني كان قبل النبوة، يعني كان قبل النبوة. وهذه المعصية ليس فيها خسة ولا دناءة، يعني حتى لنعطي مثال عن المعصية اللي فيها خسة ودناءة لنعرف من أي نوع هي التي فيها خسة ودناءة. مثل شو مثلا؟ كالنظرة المحرمة، الكلمة البذيئة، سرقة حبة عنب، مثل هذا ما حصل من آدم، هذه التي فيها خسة ودناءة ما حصلت من آدم، إنما ما الذي حصل منه إذن؟ أكل من الشجرة بغير إذن من الله، هذا الذي حصل منه. آدم ما أكل مال إنسان ظلما، لا، يعني مش اعتدى على حدا وأكل مال ظلما، هذا يكون كبيرة، وهذا ما حصل من آدم، هذا ما حصل من آدم. إذن كل الذي حصل أنه أكل من الشجرة بغير إذن، ثم تاب فتاب الله عليه. وهؤلاء السفهاء الذين يزعمون أن كبار قومهم يغفرون لهم الذنوب وعندهم ينتهي الأمر، ولم يقبلوا أن يكون الله قد قبل توبة آدم. الله أخبرنا في القرآن قال فتاب عليه، ومع ذلك ماذا يقولون؟ معصية خالدة عبر العصور والأجيال على زعم، وعلى زعمهم ماذا يقولون؟ إن المسيح عليه السلام كان فداء للبشرية بسبب معصية آدم. ما هذه السخافة؟ كيف يعاقب المسيح بزعمهم ويعذب ويقتل ويصلب بزعمهم، والمسيح نبي رسول مسلم مؤمن لم يقتل ولم يصلب ولم يمت، بل رفع إلى السماء في اليقظة ليس نائما وهو حي ليس ميتا، يعني كان مستيقظا، كان في حال حياته العادية، ليس كما في بعض كتب التفاسير، انتبهوا، في بعض الكتب ماذا يقولون؟ كان نائما لما رفع إلى السماء، لا، وبعضهم ماذا يقول؟ كان في هذه اللحظات قد مات ثم رفع إلى السماء وفي السماء عادت إليه الروح، كمان هذا غير صحيح. الله ماذا قال في القرآن؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، على كلام هيدا صار المسيح مات ثلاثا وأحيي ثلاثا، وهذا خلاف القرآن، وهذا خلاف القرآن. إذن انتبهوا، هي معجزة للمسيح أنه رفع إلى السماء مستيقظا ليس نائما في حال حياته العادية ليس ميتا، هذه اسمها معجزة للمسيح. فالمسيح رفع إلى السماء في حال حياته مستيقظا ليس نائما، والمسيح لم يقتل لم يمت كما قال الله في القرآن: وما قتلوه يقينا. هذا نص القرآن، وما قتلوه يقينا، انتهى. إذن ما صحيح إنه المسيح كان فداء للبشرية من أجل معصية آدم؟ ما هذا الكذب؟ ما هذه السخافة؟ إذن آدم عليه السلام هو أول نبي وأول رسول، أكل من الشجرة قبل النبوة ثم تاب فتاب الله عليه، ومعصيته ليس فيها خسة ولا دناءة. وانتبهوا، في نفس الوقت أيضا لا نغالي كبعض أدعياء الصوفية والتصوف، قالوا آدم لم يحصل منه معصية بالمرة. هذا غلط، بل قال بعض المالكية وبعض الحنفية نفي اسم المعصية عن آدم كفر. ليش؟ تكذيب للقرآن. ماذا قال ربنا في القرآن؟ وعصى آدم ربه. القرآن أثبت ذلك. بعضهم غلوا، شو قالوا؟ قالوا هذا الشيء اللي حصل من آدم ما في معصية بالمرة. لا، نحن لا نقول هذا، نحن نقول ما قاله القرآن، نحن مع القرآن. هذا غلو فاسد، هذا غلو لا يحبه الله، غلو ممقوت مذموم، غلو يخالف الدين. نحن مع القرآن. وعصى آدم ربه، هذه المعصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وتاب منها، وكان ذلك قبل النبوة، وأكله كان في الجنة ليس في الأرض. وهذه الجنة التي كان فيها آدم هي جنة المأوى، هي جنة الخلد، ليس كما قال بعض العصريين من المصريين ممن يسمى عند الجهال الإمام المجدد الداعية، قال هذه الجنة هي جنة في الأرض، قال ليست جنة الخلد على زعمه. وبماذا يرد عليه؟ يقال له: الله أخبرنا في القرآن عن بعض ما جاء في قصة آدم المتفرقة في القرآن، ومن جملة ما جاء فيها أن الله تعالى أخبر في القرآن الكريم أنه قال لآدم، يعني آدم، أنه كان في مكان لا يضحى. شو يعني في مكان لا يصيبه فيه حر الشمس ولا يجوع؟ وين هذا المكان في الدنيا إذا قعد فيه الإنسان لا يجوع؟ دلونا هذا المكان. هذا المدعي، هذا المدعي الذي قال هذا الكلام فليدلنا وين في مكان بكل الأرض في الدنيا بيقعد الإنسان 130 سنة وما بيجوع؟ يدلنا وين موجود هذا، أين هذا المكان؟ إذن هذا المكان كان في جنة المأوى، في جنة الخلد حقيقة، مش بجنة بالأرض بسنين بالصين وبالهند. لا، الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ قلنا اهبطوا منها جميعا. هبطوا من الجنة إلى الأرض، إذن هي الجنة الحقيقية. فآدم عليه الصلاة والسلام نبي رسول مسلم مؤمن، هو أول البشر وأبو البشر وأول الأنبياء، وهو عليه الصلاة والسلام سمي بآدم كما قال بعض علماء السير والتفاسير، لأنه خلق من أديم الأرض، أي التراب الذي على وجه الأرض. أليس ورد في الحديث الذي رواه الحافظ البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر ملكا فأخذ قبضة من جميع أنواع تراب الأرض. إذن هذا منه خلق آدم، من هذا التراب الذي أخذه الملك وطلع به إلى الجنة، وعجن من ماء من الجنة في الجنة، ومن هذا الماء والتراب الذي أخذه الملك من الأرض خلق آدم عليه الصلاة والسلام. خلق آدم من هذا التراب، والله يقول: إني خالق بشرا من طين. الطين هو التراب المعجون والمختلط بالماء. إذن هذا الذي يثبته القرآن، فآدم خلق من تراب الأرض. قال بعض العلماء سمي بهذا لأنه خلق من أديم الأرض، وسميت حواء بحواء لأنها خلقت من شيء حي وهو آدم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. منها من مين؟ من آدم، من آدم. فآدم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر الأقصر. حواء سميت بحواء لأنها خلقت من شيء حي وهو آدم عليه السلام. ثم كانت توبة آدم عليه الصلاة والسلام في عاشوراء، يعني في العاشر من المحرم. وفي عاشوراء يعني في يوم العاشر من محرم حصلت حوادث عديدة، فيها عبر، فيها مواعظ، فيها تذكير. فهنيئا لمن اتعظ واعتبر فاستعد وعمل للآخرة قبل فوات الأوان. لما بنذكر هيك مواضيع ليس المقصود منه انه قاعدين عم نحكي حكاية وقصة، لا، لاحظوا هلا كم حكم شرعي مرق معنا بالمسائل بهذا الموضوع اللي حكيناه هلا، كم حكم شرعي مرق معنا. اذا علم، هذا علم وعقيدة واحكام ومسائل وفوائد وتاريخ. اذا بدنا ننتبه انه مش قصة سمعناها ومشينا، بدنا نتعظ لنتحرك لنعمل للآخرة قبل فوات الأوان. في العاشر من المحرم حصلت حوادث عديدة. العاشر من المحرم ليس خاصا بمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، سبط النبي صلى الله عليه وسلم، ولي الله حبيب الله سيدنا الحسين قتل في عاشوراء، يعني في العاشر من المحرم. لكن قبل الحسين رضي الله عنه، بل قبل أمة محمد كانت عاشوراء موجودة. يعني العاشوراء يعني العاشر من المحرم، يعني يوم العاشر من شهر محرم، فيه حصلت حوادث كثيرة وعديدة، ومنها مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. مما حصل في عاشوراء، وسنعطي الآن ونذكر أمثلة على وجه الاختصار لأنه كل واحدة منها يحتاج مجلسا وحده، لكن على وجه الاختصار نذكر بعض هذه الأشياء التي حصلت في عاشوراء. مما حصل في عاشوراء أيضا نجاة موسى عليه الصلاة والسلام وهلاك فرعون. نجاة موسى كان في العاشوراء في العاشر من المحرم، وكان فيه هلاك فرعون ومن كان معه من جيشه الذين لحقوا موسى لقتله. الله نجى موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه. ماذا قال ربنا في القرآن؟ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرعون الذي طغى وبغى وتجبر وكفر وقال أنا ربكم الأعلى، والذي قال لا أعرف لكم ربا سواي، هذا النجس، هذا المنتفخ، الله أهلكه وجعله عبرة للناس. لحق موسى بجيش، هذا مش كل شعب فرعون، مش كل الناس اللي مع فرعون، بس الجيش. شو يعني الجيش؟ يعني من معهم الأسلحة، من معهم الأسلحة، 1.5 مليون وستمائة ألف مقاتل، مليون وستمائة ألف مقاتل، وبعض العلماء بيقول مليون وسبعمائة ألف مقاتل. موسى عليه السلام كل الذين آمنوا معه وكانوا معه ستمائة ألف، وأمة موسى هي أكبر الأمم بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني يوم القيامة اللي آمنوا بسيدنا محمد هم أكثر الأمم، بعدهم أمة موسى. بس في أنبياء يأتي يوم القيامة وحده وليس معه أحد، معناته قديه صبروا الأنبياء، كم تحملوا. تصوروا لما بعض الأنبياء لم يتبعه أحد والعياذ بالله، ما اتبعه أحد، وبعض الأنبياء يأتي يوم القيامة. شو بيقول بعض العلماء الذين ذكروا هذا الموضوع؟ قال وليس معه إلا واحد. الله أكبر، كم تحمل الأنبياء، كم صبروا على أذى الناس وأذى الكفار ولم يتخلوا عن الدعوة إلى الله، لم يتخلوا عن نصرة الدين، ثبتوا وصبروا. بعض المؤرخين بتعرفوا يا أخواننا شو بيذكر بعض المؤرخين؟ قال صخرة في بيت المقدس ذبح عليها سبعين نبي من الأنبياء، أنه نبي يأتي يوم القيامة ما معه حدا، نبي بيجي معه واحد، نبي بيجي معه اثنين. فأكبر الأمم أمة سيدنا محمد، بعدهم أمة موسى. فموسى عليه السلام اللي كانوا معه ستمائة ألف شخص، أمر موسى أن يخرج بهم ناحية البحر. ذهب وكان في مصر بمن معه إلى جهة بحر قلزم من مصر، هناك شق له البحر، أمر أن يضرب البحر بعصاه، انشق له البحر وارتفعت المياه صارت واقفة كأمثال الجبال بقدرة الله عز وجل. تخيلوا المي مثل الجبل واقفة من غير أن تنهار، من غير أن تقع، المياه واقفة كالبحار بقدرة الله، كأنه ماء البحار كأنه حجر، كأنه جدار، كأنه جبل. مياه البحر وقفت هكذا، وانشق لهم في البحر 12 طريقا. دخل سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين في هذه الطرقات. لما دخل موسى ومن معه في هذه الطرقات كأنها أرض يبس، عبروا دخلوا، جاء فرعون يركب على فرس. لما أراد أن يدخل أرض البحر وأن يدخل هذه الفرس، الأنثى التي هو عليها فزعت، خافت، ما كانت تتحرك، وقفت في أرضها. جاء جبريل عليه السلام يركب متشكلا يركب على فرس، وميكائيل خلف جيش فرعون. لما دخل فرس جبريل في أرض البحر، من رآه؟ فرس فرعون، فلحقه، تحركت الفرس. وميكائيل خلف الجيش يقول لهم ادخلوا ادخلوا. لوين؟ على أرض البحر، مش ادخلوا يعني اقتلوا موسى والمؤمنين، لا، ليدخلوا إلى أرض البحر. تحرك الجيش، فرعون في المقدمة، فلما صاروا في أرض البحر نزلت المياه عليهم كأمثال الجبال، التأمت عليهم. ثم ظهر فرعون وقد انتفخ طافيا على وجه الماء، أهلكهم الله ودمرهم. وطلع موسى والمؤمنين من الجهة الثانية من بحر قلزم الذي يسمى اليوم البحر الأحمر، من جهة الأردن، فات من جهة مصر طلع من جهة الأردن، اليوم البحر بيسموه البحر الأحمر. وهذا كان في عاشوراء، في العاشر من المحرم. وفي عاشوراء الله تعالى نجى إبراهيم من نار النمرود، نجى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من نار النمرود. النمرود من بعض النواحي قصته فيها شبه بقصة فرعون. النمرود أيضا كان ادعى الألوهية لنفسه، لعنه الله وأذله الله، أرسل له حشرة صغيرة دخلت في أنفه إلى دماغه فصار يضرب بالأكف والنعال على رأسه ولا يهدأ ما فيه من الانزعاج. صوروا حشرة، حشرة أي ذل هذا، يدعي الألوهية حشرة، أذله الله بحشرة وهو كان يدعي الألوهية والعياذ بالله. هذا النمرود لما حصل لإبراهيم عليه السلام أن ناظر النمرود وكسر قومه في المناظرة، وكسر النمرود أيضا ورأى بهيمة في البحر ملقات تتقاذفها الأمواج فتأتي الأسماك والحيتان تأكل منها، ثم إذا أوصلها الموج إلى الشاطئ جاءت سباع البر فأكلت منها، ثم إن ردها الموج جاءت الطيور الكواسر فأكلت منها، فتفرق لحمها في بطون الحيتان والسباع والطير. لما رأى ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحب أن يرى كيف يكون إحياء الموتى، أحب. وهو انتبهوا، في أكمل اعتقاد بكمال قدرة الله عز وجل وأنه قادر على إحياء الموتى وقادر على كل شيء، وإبراهيم لم يشك في ذلك ولا للحظة واحدة. لكن ما الذي طلبه إبراهيم؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى، هو مؤمن مصدق، ولكن ليطمئن قلبي، انتبهوا، ولكن ليطمئن قلبي، ليس لي شك عنده فأراد أن يرى ليطمئن قلبه. لا، عن شو عم بيقول؟ ولكن ليطمئن قلبي في هل أعطى أن أرى ما طلبت من إحياء الموتى أم لا. عن هذا قال ولكن ليطمئن قلبي، ما عنده شك بقدرة الله. يقول الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري على شرح البخاري، بشرح صحيح البخاري، ناقلا عن الحافظ ابن الجوزي: من شك في قدرة الله على كل شيء كفر بالاتفاق. يعني هذا كافر بإجماع الأمة، الذي يشك في قدرة الله، يشك في قدرة الله على كل شيء، هذا كافر شو؟ بإجماع الأمة. انتبهوا معي، فهل يليق هذا بنبي رسول هو أفضل العالمين بعد محمد وهو إبراهيم؟ هل يليق به هذا؟ لا. إبراهيم أفضل العالمين بعد محمد، هل يليق به أن يكون شاكا في قدرة الله على إحياء الموتى؟ أعوذ بالله، من قال هذا فقد كفر إبراهيم، ومن كفر إبراهيم هو الكافر، هو عدو الله. إذن ركزوا معي، قال رب أريني كيف تحيي الموتى، هذا سؤاله، ما عنده شك، هو يريد أن يرى إن كان يعطى ذلك أم لا، لأنه بعض الأنبياء طلبوا بعض الأشياء فأعطوا هذا الشيء. انتبهوا، ركزوا معي لتفهموا المسألة كاملة. بعض الأنبياء طلب أن يعطى بعض الأشياء فأعطيها، وبعض الأنبياء طلب أشياء فلم يعطاها كلها بل أعطي بعضها، ما أعطي كل ما طلب. إبراهيم لما قال ولكن ليطمئن قلبي، عن شو؟ هل أعطى أن أرى ذلك أم لا؟ عن هذا يقول، فعلمه الله ماذا يفعل، جاء بأربعة من الطير مختلفة الأجناس والأشكال والألوان، فذبحها وأراق دمها، أهريق الدم على التراب، أهريق الدم على التراب، اختلط يعني الدم بالتراب، ثم خلط اللحم بعضه ببعض والريش، وأخذها فوزعها على رؤوس سبعة أجبل، على رؤوس سبعة جبال، ووقف في مكان والرؤوس بيده، رؤوس هذه الطيور بيده، وقف في مكان ووضع هذه اللحوم والريش المختلط الذي خلط بعضه ببعض على رؤوس الجبال، ثم قال: تعالين بإذن الله. فصار يطير اللحم إلى اللحم، يفرز هذا مع لحم هذا وحده، يعني لحم ها لحم الديك يأتي إلى لحم الديك فقط، لحم الحمامة إلى لحم الحمامة، لحم الهدهد إلى لحم الهدهد، هكذا فصل اللحم والريش، ثم قامت الطيور بإذن الله تعدو من غير رؤوس. الله أكبر، قامت تعدو من غير رؤوس، وصلت إلى إبراهيم، وقفت عنده، صار يقدم هذا الرأس إلى غير جسده فلا يقبله، فلا يقبله، فإذا قدمه لجسده قبله. وهكذا رأى إبراهيم كيف يحيي الله الموتى، هذا الذي حصل. إبراهيم بعدما ناظر النمرود فكسره وقال له: وما الله؟ النمرود الملعون قال: وما الله؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود السخيف: أنا أحيي وأميت. وكان من سخافة عقله هذا النمرود خفيف العقل، عنده اثنين بالسجن حاكم عليهم بالإعدام بالقتل، جيبهم، واحد منهم قتله والثاني عفى عنه، قال: أرأيت، أحييت هذا وقتلت هذا، أمت هذا. سخيف سيدنا إبراهيم انتقل معه في المناظرة إلى أسلوب التبكيت، انتقل معه في المناظرة إلى أسلوب التبكيت. شو يعني؟ أخرسه إبراهيم، شو عمل معه؟ قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. خرس، فبهت الذي كفر، ما فهم بالأول، سخيف خفيف العقل. انظروا ماذا، كيف كان جوابه لما إبراهيم رآه إلى هذا المستوى بالسخافة وقلة الفهم، انتقل معه في المناظرة إلى أسلوب آخر. إبراهيم بعدما كسر النمرود وكسر قومه بالمناظرات، والله مدحه على ذلك، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. شو عمل النمرود؟ كان سيدنا إبراهيم قد حطم لهم الأصنام والأوثان في يوم عيد لهم، كانوا خرجوا فحطم لهم الأصنام والأوثان، جاءوا ولما عرف الملك هذا النمرود أمر أهل البلد وكان في العراق أن يحتطب له في الليل والنهار، والذي يتخلف عن الاحتطاب يعاقبه. جمعوا حطبا كثيرا وعمل خندقا عظيما في الأرض وأضرم فيه النار، حتى قال بعض علماء التفسير إن من قوة هذه النار الطير كان إذا مر في جوها يقع مشويا على الأرض، يقع مشويا على الأرض. شو حصل؟ ما قدروا ياخذوا بإيد سيدنا إبراهيم لإلقائه في النار، وثقوه بحبل ثم وضعوه في المنجنيق وقذفوه إلى تلك النار. هذه الآلة الكبيرة التي يقصف بها في المعارك، بيحطوا فيها حجارة كبيرة ضخمة، أو أحيانا بيحطوا كتل نارية فيها حسب، هذا المنجنيق معروف يستعمل أحيانا في الحروب. الحاصل وثق إبراهيم، ربطوه بالحبال وألقي إلى تلك النار. بعض العلماء بيقول وإبراهيم وهو ملقا جاء جبريل قال له يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال له جبريل أما إلى الله؟ قال فبلى. قال له ما حاجتك إلى الله؟ قال هو أعلم بحالي وهو غني عن سؤالي. ألقي إبراهيم في النار لما وصل إليها لم تحرقه ولا أحرقت ثيابه ولا أحرقت شعره، ومعروف كم أن الشعر يتأثر بالنار بسرعة بسرعة، ما احترق إبراهيم ولا ثياب إبراهيم ولا جسد إبراهيم ولا شعر إبراهيم إلا الحبل الوثاق، هذا الحبل احترق ففك وثاق إبراهيم عليه السلام. ثم خرج من النار وربنا يقول في القرآن الكريم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خرج إبراهيم من بين تلك النار العظيمة الضخمة الكبيرة ولم تحرقه، وكان ذلك في عاشوراء، وأهلك الله النمرود فأذله ومات بالهيئة التي ذكرناها، صار يضرب بالأكف والنعال، الخدم والعبيد يضربوه ويضرب رأسه بالجدران بالعمد، أذله الله تعالى. إذن الله نجى إبراهيم، الله نجى إبراهيم في عاشوراء وأهلك هذا النمرود النجس. وفي عاشوراء في العاشر من المحرم كانت نجاة سفينة نوح، يعني نوح ومن معه في السفينة الله نجاهم وأغرق الكافرين وأهلك الكافرين. سيدنا نوح دعا عليهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. بقيت السفينة تدور بهم على الماء 6 أشهر، كانت المياه قد نزلت من السماء بعدما نبعت أولا من الأرض حتى ارتفع الماء فوق أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا، وكانت الأرض قد تشققت وصار يخرج منها الماء كأمثال الجبال مش العيون العادية، والنقطة الواحدة التي تنزل من السماء كالجبل، النقطة القطرة كالجبل. المطر الذي ينزل في البلاد هذا بتصرف الملائكة، وهم فائدة مهمة لا سيما بهالأيام أيام القحط، حتى واحد يتعلم ويعرف مسألة مهمة أنه السحرة ليس لهم تصرف في منع نزول المطر. بعض الناس كفروا، شو ظنوا؟ على زعم قال السحرة عملوا سحرا لهذه القرية فمنعوا نزول المطر. شو هذا؟ جهل فظيع، جهل عريض، لأن نزول المطر بيكون بتصرف الملائكة بأمر الله، الساحر ما بيقدر يأثر على الملائكة ولا يستطيع أن يمنع نفاذ مشيئة الله. عرفنا الشيخ رحمه الله مرة كان في فرنسا في بيت واحد من إخواننا اسمه عبد القادر، فقيل له إن هنا في هذا المكان منذ مدة لم ينزل المطر، الشيخ هو واقف عندهم بالأرض دعا الشيخ مشى في الأرض وخرج، بعدما خرج نزل المطر، نزل المطر. هذا ببركة هذا الرجل الصالح، لأنه شو ذكر الفقهاء والعلماء؟ أنه في صلاة الاستسقاء يستحب، انتبهوا، يستحب التوجه بالرجل الصالح ولا سيما إذا كان من أهل البيت. ليش؟ لأنه عمر استسقى بمين؟ بالعباس عم الرسول. ومعاوية استسقى بمين؟ بيزيد بن الأسود، كان أحد الأولياء الصالحين مجابي الدعوة، لما رفع يديه نزل المطر. فمثل هذا نعم، أما أنه واحد يقول السحر بيمنع نزول المطر، أعوذ بالله، هذا ضد الدين، هذا ضد الدين. فالحاصل طلع الماء أولا من الأرض ثم نزل من السماء، وكان ذلك لحكمة. الله ماذا قال؟ فالتقى الماء على أمر قد قدر لحكمة عظيمة. شو هي؟ مع بنقول القطرة الواحدة كالجبل، تخيل معي من مسافة 500 عام إذا نزل هذه الأحجام الضخمة الكبيرة كالجبال ونزلت على الأرض مباشرة، شو كان بيصير بالأرض؟ تخرب، تتحطم، تخرب الأرض. لكن كانت الحكمة أن ينزل الماء على الماء حتى لا تخرب الأرض، حتى لا تفسد وتتكسر الجبال والأرض لحكمة. فالتقى الماء على أمر قد قدر، نزل الماء على الماء، وكان ذلك لحكمة عظيمة. هذه السفينة وهم فيها صارت تذهب بهم إلى مكة، وطافت بهم في موضع الكعبة 7 أشواط، وذهبت إلى عرفات ومنى ومزدلفة وإلى مكان السعي بين الصفا والمروة، عملت بهم مناسك الحج. 6 أشهر بقيوا في السفينة. ثم ربنا أخبرنا، الله عز وجل ماذا قال في القرآن الكريم؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. لما أمرت الأرض أن تبتلع الماء، ليش؟ في حكمة عظيمة. شو هي؟ أن تنزل سفينة نوح فتستقر على الجبال، لأنه بهالطوفان وين بدها تستقر السفينة؟ وغيض الماء يعني نقص. وقيل يا سماء أقلعي، فلما ابتلعت الأرض ماءها والسماء أقلعت وغيض الماء، وين طلعت السفينة؟ على رأس جبل الجود. الله يقول واستوت على الجودي، استقرت السفينة على رأس جبل الجود. شو اللي وصل السفينة على رأس الجبل؟ لأن الماء كان أعلى من الجبال. صارت المرأة الكافرة تهرب بولدها إلى الجبل فيدركها الماء، يأكلها، يبتلعها الماء. وهكذا أينما هربوا حتى قضي عليهم، ما بقي واحد منهم، أهلكهم الله ودمرهم واستجاب دعوة نوح. نوح طلع بالسفينة هو وأولاده حام وسام ويافث. أما ابن كنعان كان كافر، ابن كنعان ما طلع معه بالسفينة. طيب إذا واحد سألكم شو معنات ما جاء في القرآن الكريم قال يا بني اركم معنا، وهو كافر، كنعان كافر، اسمعوا ماذا قال العلماء. في هذا الوقت نوح كان بعد لم يوحى إليه أن كنعان يموت على الكفر، فمعنى قول نوح لكنعان آمن، أسلم واركب معنا في السفينة. عرفنا؟ هذا معنى، مش يعني أنت وكافر تعطلع معنا بالسفينة، لأنه أمر أنه يطلع المؤمنين. ابنه كان كافر فما بيطلعوا بالسفينة هو كافر مع أنه ابنه. طيب شو معنى قال يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. مات على الكفر، كنعان ابن نوح. فما يجي بعض الجهال يقول لك ايه هذا ابن الشيخ فلان، اذا هو فاسد وبيه منيح، شو سيدنا نوح نبي رسول وابنه كافر؟ ابن نبي رسول، كنعان ابن نبي رسول اللي هو نوح، ومات كنعان على الكفر. الله قضى على الكافرين اهلكهم ونجى نوحا ومن معه في السفينة. وفي 10 من المحرم كانت نجاة يونس من جوف الحوت، وفي 10 من المحرم أيضا كان شفاء أيوب من بلائه العظيم، وفي 10 من المحرم كان مقتل الحسين رضي الله عنه على يد فئة من الفسقة، الخبثاء، الظلام، الفجار، الذين ينطبق عليهم ما جاء في هذا الحديث القدسي العظيم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته أنني محاربا له، يعني أهلكه، يعني الله يقصمه ويهلكه. ولذلك الذين اشتركوا في مقتل الحسين، ذكر العلماء، علماء التأريخ، أن هؤلاء عجلت لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فمنهم من مات ظمأ، منهم من مات عطشا، ومنهم من احترق فمات، ومنهم من احترق فمات، ومنهم من اسود وجهه قال أنا اشتركت في مقتل الحسين وما أصابني شيء، وهو يتكلم اسود وجهه. ومن العجائب التي حصلت في مقتل الحسين أن أحد القساوسة من النصارى لما جاء برأس الحسين رضي الله عنه إلى بلاد الشام رأى رأس الحسين، نظر إليه فإذا بعمود نور ينزل من السماء إلى رأس الحسين، فتشهد هذا الرجل ودخل في الإسلام، ودخل في الإسلام. ومما حصل في عاشوراء مما يستدل به على جواز التوسل بالرسول ما رواه الطبري في التاريخ أن السيدة زينب رضي الله عنها، مين زينب؟ أخت الحسين بنت علي وفاطمة رضي الله عنهم ونفعنا بهم وببركاتهم. السيدة زينب لما طلعت من خبائها من خدرها من الخيم يعني، ورأت الحسين بالهيئة التي كان عليها وكان قد مثل به، وكانت الخيل تطأ صدره الشريف المبارك، وكان بهيئة مبكية، بهيئة مريعة، بهيئة ينفطر لها القلب، لما رأت ذلك صارت تصيح، تصرخ سيدة زينب وتستغيث بجدها الرسول. هذا دليل على جواز التوسل. زينب منها كافرة، زينب منها مشركة، زينب تربت في بيت العلم والتقوى وتعرف أنه جائز التوسل، منه شرك. شو صارت تقول زينب؟ كما روى الطبري في التاريخ صارت تقول يا محمداه يا محمداه صلى عليك ملائكة السماء، وهذا الحسين مقطع الأعضاء مرمل في الدماء، وبناتك سبايا يا محمداه. ماذا يقول راوي هذا الأثر؟ فأبكت كل صديق وعدو. هذا مما يستدل به أهل السنة والجماعة على جواز التوسل والاستغاثة برسول الله بعد وفاته، ليس في حضرته، بعيدا عنه، وفي وقت الشدة، وفي وقت الشدة. هذا بعض ما حصل في عاشوراء. إن شاء الله في الدروس المقبلة نكمل في هذه المواضيع، والحمد لله رب العالمين. اقرأوا الفاتحة، بارك الله بكم.